لفضيلة شيخنا الشيخ سعد بن عبد الله الحميد، وقد ارتؤي أن يتغير عنوان الدرس إلى عنوان نحن في حاجة إليه أيها الإخوة، وهذا العنوان رآه الشيخ ورأيناه ورآه الإخوة القائمين في المركز لما فيه من فائدة. وأما ما يتعلق أيها الإخوة بنخبة الفكر فسوف تكون الأسئلة إن شاء الله، أو سوف يكون الجواب عما يتعلق بها ضمن الأسئلة التي سوف توجه للشيخ. هذا الدرس أيها الإخوة عنوانه وقفات تربوية من سير علماء الحديث. أما شيخنا فلسنا أهلا أن نثني عليه، ويكفي فيه قول ابن طباطبة رحمه الله تعالى عندما أثنى على مشائخه: لا تنكرن إهداءنا لك منطقا، منك استفدنا حسنه ونظامه، فالله عز وجل يشكر فعل من يتلو عليه وحيه وكلامه. فليتفضل الشيخ، ونذكر أيها الإخوة بدرس الشيخ علي المي بعد ساعة ونصف من درس شيخنا، ودرس الشيخ محمد الشعلان بعد صلاة العصر، ودرس الشيخ عمر العيد بعد صلاة المغرب. ثم نذكر أيها الإخوة بأن الأسئلة سوف تكون أسئلة ورقية ثم يجاب عليها في آخر الدرس. فليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، فنحمد الله جل وعلا على أن جمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر الذي قصدناه لطلب العلم الشرعي، الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعل نياتنا خالصة فيه، وأن ينفع به، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. أيها الإخوة، كان موضوع الدرس كما رأيتم في الإعلان شرح نخبة الفكر، ولكني رأيت تغيير العنوان للأسباب الآتية. فنخبة الفكر سبق أن شرحتها في شرح متداول بأيدي طلبة العلم، بل إنه فرغ وطبع في كتاب على ما في هذه الطبعة من تصحيفات وتحريفات. وثانيا، طلبت قناة المجد الفضائية شرح هذا الكتاب ليبث في دورة علمية في هذا الصيف، فشرحته لهم أيضا، وسيبدأ بثه في هذا اليوم، فهم سيبثونه في يوم السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع لمدة شهرين. فبإمكان الذي يريد الفائدة أن يطالعه ويسمعه إن أحب ذلك. وثالثا، لا يكفي في شرح نخبة الفكر هذه الأيام الستة التي سنتكلم عن هذا الدرس فيها، لأن نخبة الفكر أقل ما تحتاج إلى 3 أسابيع. لذلك قلنا لا نخلي الوقت من الفائدة، وبخاصة أن هذا الموضوع يعد من المواضيع المتفرعة من نخبة الفكر وجميع الكتب التي ألفت في علم الحديث. فموضوعنا هذا ملتصق تقريبا بثلاثة مباحث من مباحث علم الحديث الذي طرقته نخبة الفكر وغيرها من كتب علم الحديث، وهو مبحث الجرح والتعديل، ومبحث الرحلة في طلب الحديث، ومبحث آداب المحدث وطالب الحديث، وربما أيضا كان لذلك تعلق ببعض المباحث الأخرى التي سيكون فيه بعض النفثات منها. فعلى كل حال، نحن كنا وما زلنا مع علم الحديث، ولكن كما أن لهذا المسجد عدة أبواب، فنحن دخلنا مع أحد الأبواب غير الباب الكبير الذي يمكن أن نظن أن الدخول منه. علماء الحديث أيها الإخوة كثر، ومن قرأ في تراجمهم استفاد خيرا كثيرا، ونحن ننصح دوما بالقراءة في سير الصالحين عموما وعلى رأسهم علماء الحديث، لأن سير علماء الحديث لها رونق خاص وطابع مميز، فهي تلتصق بخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أصل التثبت، ولذلك لا تجد عند علماء الحديث شيئا من مخالفة السنة بإذن الله، هذا على وجه العموم، ولا شيئا من البدع والمحدثات، وإنما وقفاتهم التربوية تنصب على خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن تنعكس آثارها على سلوكنا وهدينا وسمتنا. ولذلك سننتقي بعض رموز علماء الحديث الذين انتقيتهم اجتهادا مني، وقد يكون في تراجم علماء آخرين من الوقفات التربوية، سواء من كانوا من علماء الحديث أو غيرهم، وقفات يمكن فيها من الفوائد ما يربو على ما سأذكره، ولكن هذا الاجتهاد يمكن أن يكون مفتاحا لنا للقراءة في سير هؤلاء القوم والاستفادة منها. والذي يطالع في سير هؤلاء العلماء ينبغي أن يأتي وكله إصرار ورغبة ومحبة وشوق في أخذ المواقف التربوية من هدي هؤلاء العلماء والاستفادة من سلوكهم، مهما كانت تلك الفائدة قليلة. وأنا أذكر أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى لما ذكر أحد شيوخه قال: ما استفدت منه في شيء مثل استفادتي من بكائه فقط. هذا الشيخ كان سريع الدمعة كثير البكاء، فتأثر ابن الجوزي ببكاء هذا الشيخ. ومن لازم بعض العلماء الذين أدركهم الأجل أو الذين ما زالوا أحياء سيجد حتما أن هناك بعض الوقفات التربوية التي يستفيدها من هؤلاء الشيوخ. وكم استفدنا من شيوخنا مثل الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، الذين أدركهم الأجل، وشيوخنا أيضا الذين ما زالوا، نسأل الله جل وعلا أن يحفظهم وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. كم استفدنا منهم من الوقفات التربوية التي يضعها الإنسان نصب عينيه، سواء فيما يتعلق بجانب الإخلاص أو الصبر والمثابرة في طلب العلم وتحمل الشدائد، أو حسن الخلق مع الناس وسعة الصدر، أو الحرص على نفع الأمة مهما كان الثمن، إلى غير ذلك من الوقفات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. الشخصية الأولى التي سنتحدث عنها هو ذاك الإمام الذي نفع الله به الأمة وأحيا به السنة محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري. نسبه ينتهي إلى بني زهرة بطن من قريش، فهو من صلب قريش، وهو من الذين سكنوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه استوطن الشام لبعض الأسباب التي سيمر ذكرها في هذه الترجمة. جعلت الزهري هو الأول، وإن كان في سير بعض علماء الآخرين الذين سنذكرهم في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى ما يمكن أن نستفيد منه أيضا جوانب أخرى أو بعض الجوانب التي ذكرناها في الزهري ويمكن أن تتكرر معنا ولكن بلون آخر. جعلت الزهري هو الأول لأنه الأقدم من هؤلاء العلماء زمنه، ولأسباب أخرى من أهمها أن هذا الإمام أول من دون السنة وأكثر من جمع الحديث، ويعد هو وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه ركني الإسلام في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صوبت تجاه هذين الرجلين سهام أعداء الإسلام عموما وأعداء السنة على وجه الخصوص. فلو نظرتم في كتب المستشرقين أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ستجدون أنهم عمدوا إلى هاتين الشخصيتين وجمعوا كل جهودهم وكل جراميزهم وكل ما يستطيعونه من قوة لبث الشبهات حول هاتين الشخصيتين إلى درجة اتهامهما بالكذب، وكأنهم أصبح عندهم من الغيرة على دين الإسلام ما يربو على ما قام به علماء الحديث من غيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الإمام كان من الأولى أن نتكلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قبله، ولكن أنا تجنبت طبقة الصحابة عموما بسبب شهرتهم وكثرة ما يتكلم عنهم، وأردت أخذ هؤلاء العلماء لأن هذه المواقف مدفونة في بطون الكتب فتحتاج إلى من يفتلها ويبرز بعض الجوانب النافعة منها. فعلى كل حال هذا الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري كما قلت إنه أول من دون السنة، والمقصود بالتدوين التدوين الذي تبنته الدولة الإسلامية آنذاك، وكما جاء مصرحا به في صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما رأى دروس العلم بقبض الموت لأهله خاف من اندثار السنة، فكتب إلى الآثار يأمرهم بأن ينظروا فيما عندهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيدونوه، وأناط هذه المهمة بهذا الإمام محمد بن مسلم الزهري، فقام بها خير قيام رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وقبل ذلك لم تكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مدونة في مدون رسمي، ولكنها كانت متفرقة، فبعضها محفوظ في الصدور لأن القوم آنذاك كانوا أهل حفظ وإتقان، وكانوا يتبارون في الحفظ، بل كانوا يعيبون على من يكتب علمه في كتاب، فيقول أحدهم بئس مستودع العلم القراطي، ويفتخر أحدهم ويقول ما كتبت سوادا في بياض. وهذا الزهري كان يخبر عن نفسه أنه يمر بالبقيع، وكان آنذاك سوقا، يقول فأسد أذني بالكرسف يعني بالقطن مخافة أن تسمع شيئا من الخنا فأحفظه، لأن كما سنرى كان آية في الحفظ والإتقان. لذلك يقول شاعرهم ما العلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. فلذلك كان من جملة الذين يعادون الكتابة ويحاربونها الزهري هذا، ويفخر بأنه كان ليس له كتاب وإنما يحفظ، ويعجب ممن يستعيد شيخه شيئا من الحديث، كما سنرى في إنكاره على تلميذه الإمام مالك رحمهم الله جميعا. فهذا الحفظ الذي برز وظهر في ذلك العصر كان هو الذي يمنعهم من الكتابة، ولا يعني انعدام الكتابة، بل كانت موجودة عند بعض الصحابة وعند بعض التابعين أيضا. فممن عرف بالكتابة من الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، كانت له صحيفة تسمى الصادقة. وممن عرف بالكتابة أيضا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإنه كانت عنده صحيفة كما في الصحيحين فيها بعض أمور الديات، وأن لا يقتل مسلم بكافر، وأن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، إلى غير ذلك مما حوته تلك الصحيفة التي مع علي رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا بعض التابعين كانوا يكتبون، ومن أشهر الكتابات صحيفة همام بن منبه التي يرويها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهذه من أعلى الكتب إسنادا. وهذه الصحيفة أخرج بعض أحاديثها الشيخان البخاري ومسلم، وسردها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وطبعت مستقلة عدة طبعات. هذه الصحيفة يرويها همام عن شيخه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهي أقدم من تدوين الزهري. أما تدوين الزهري فكان مثل هذه المؤلفات التي بين أيدينا، كان كتاب يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض فتاوى الصحابة، ولكنه لم يكن مرتبا، لأن الترتيب إنما جاء بعد ذلك، يعني بعد وفاة الزهري بقرابة 20 سنة ابتدأ التصنيف الذي هو ترتيب هذه الأحاديث والآثار على الموضوعات الفقهية. ابن شهاب الزهري رحمه الله ولد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 56 للهجرة، يعني قبل وفاة أبي هريرة بقرابة 2 سنة. وهناك اختلاف في سنة ولادته، هناك من قال إنه ولد قبل ذلك، ولكن كثير من أهل العلم يرجحون هذا التاريخ. لما نشأ وترعرع في أحضان والديه كان أبوه مسلم بن عبيد الله من الذين ناصروا عبد الله بن الزبير على بني أمية، فكان في كفة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. ومعلوم بأن عبد الله بن الزبير تولى الخلافة فترة من الزمن، ولكن لم يستتب له الأمر على كل البلدان، بل كانت الشام ما يتبعها تتبع بني أمية، وأما هو فحكم الحجاز والعراق إلى أن حاربه الحجاج بأمر من خلفاء بني أمية، واستطاع أن يحاصره في مكة ويقتله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وأمه. فوالد الزهري كان من أنصار عبد الله بن الزبير. لما شب وترعرع الزهري كان هناك شرف عيش ومجاعة في المدينة، اضطر عن الزهري إلى أن يرحل إلى الشام في محاولة إنقاذ نفسه وإنقاذ أسرته أيضا، لأن الشام كانت هي موقع الخلافة، فلعله يستطيع أن يقتطع شيئا من الديوان، يعني يكون له مرتب من بيت مال المسلمين الذي كان موطنه في الشام التي كانت عقر الخلافة آنذاك. عاصر الزهري في ريعان شبابه عبد الملك بن مروان، وكان هو أول الخلفاء الذين اتصل بهم الزهري، ويقال إن اتصاله به كان في سنة 82 للهجرة، يعني وعمر الزهري قرابة 26 عاما. وفي هذا السن لا شك أن علمية طالب العلم لم تكن قد اكتملت، ولكن مع ذلك كان للزهري بروز واضح وظهور واضح جعل عبد الملك بن مروان يقربه ويستدنيه، لأن خلفاء ذلك العصر كانوا يحرصون على أهل العلم وعلى تقريبهم وإدنائهم للاستفادة منهم وإفادة أبنائهم منهم أيضا، وكانوا يشجعونهم على طلب العلم ونشره في الأمة الإسلامية. ولكن هذا العلم الذي حصله الزهري وبرز فيه منذ وقت مبكر لم يكن ليظهر به لولا مقدمات، من هذه المقدمات الصبر والجلد في طلب العلم. فمن هذه المواقف التي توضح صبر الزهري وتحمله أنه يقول إنه كان يأتي باب عروة ابن الزبير وكان أحد شيوخه فيجلس ثم ينصرف ولا يدخل، يقول ولو شئت أن أدخل لدخلت، لكن لماذا؟ قال إعظاما له. فهذا من الهدي والسمت الذي كان عند أسلافنا وعند هؤلاء العلماء، وهو إجلال الشيوخ واحترامهم وتقديرهم، لا كما يصنعه بعض الجهلة من احتقار الشيوخ أو التطاول عليهم أو محاولة إحراجهم ببعض الأسئلة أو غير ذلك مما ينبي عن سوء الأدب. كذلك أيضا يذكر الزهري أنه جالس سعيد بن المسيب رحمه الله وكان من كبار شيوخه 8 سنين، يقول تمس ركبتي ركبته، فكان يلازمه هذه المدة الطويلة فيغترف ما عنده من العلم. ولا شك أن ملازمة شيخ واحد مدة 8 سنين بهذه الصفة تدل على جلد وصبر في التحمل، ليس كبعض الناس الذين لو جاءت دورة علمية مدتها 3 أسابيع أو شهر في الأيام الأولى ترى الجمع الغفيرة، ثم يبدأون يتسللون لوادا حتى ما يبقى منهم إلا النزر اليسير. وهؤلاء كان الواحد منهم يصبر مع شيخ واحد هذه المدة، فكم صبر إذن مع بقية الشيوخ. يقول عبيد الله بن عمر لما نشأت وأردت أن أطلب العلم كنت آتي أشياخ آل عمر رجلا رجلا فأقول ما سمعت من سالم؟ سالم هو ابن عبد الله بن عمر ابن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، فيريد من آل عمر أن يحدثوه بحديث سالم الذي يرويه عن أبيه. قال فكلما أتيت رجلا منهم قالوا عليك بابن شهاب اللي هو الزهري، فإن ابن شهاب كان يلزمه، كان يلازم سالم بن عبد الله بن عمر ويحفظ ما عنده من العلم. قال وابن شهاب بالشام حينئذ، لأنه كما قلت لكم رحل إلى الشام، وهذا عبيد الله بن عمر في المدينة، فيصعب عليه أن يرحل إليه إلى الشام. قال فلزمت نافعا فجعل الله في ذلك خيرا كثيرا. نافع هو مولى عبد الله بن عمر وهو قرين سالم، فكلاهما يروي عن عبد الله بن عمر، ولكن كما سنرى أن الزهري كان يفضل سالم على نافع. يروي الإمام مالك رحمه الله عن شيخه ابن شهاب الزهري أنه قال كنت أخدم عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله هذا هو ابن عتبة ابن مسعود، يعني عمه أو عم أبيه هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل. يقول كنت أخدم عبيد الله بن عبد الله حتى كنت أستقي له الماء، وإن كان ليسأل الجارية من بالباب فتقول غلامك الأعمش، تظن أني غلام، يعني تظن أنه خادم لهذا الإمام، وهو كان يخدمه لأجل تبجيله لهذا الشيخ وقيامه بشؤونه واستفادته منه، وهو أحد شيوخ ابن شهاب الزهري. وهذا بلا شك أنه من تحمل المشاق، لكن في سبيل الطلب، كونه يكون راويا لهذا الإمام يستقي له الماء، هذه من المسائل التي تعد أو يكون فيها مشقة على هذا الإمام، فكيف يستطيع أن يجمع بين طلب العلم والقيام على خدمة هذا الرجل بالإضافة لخدمة أسرته والقيام بشؤون نفسه. أما وصفه بالأعمش فإنه كان في عينيه عمش، وهو ضعف الإبصار كما هو معروف. يقول سعد بن إبراهيم وهو من ذرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، يقول ما سبقنا ابن شهاب بشيء من العلم إلا أنه كان يشد ثوبه عند صدره ويسأل عما يريد، وكنا تمنعنا الحداثة، يعني حداثة السن. أما الزهري فكان جريئا يشد ثوبه على نفسه ويبدأ يسأل الشيوخ. ومما ينقص على طالب العلم أن يكون مما يمنعه من طلب العلم الحياء، ولذلك يقول مجاهد رحمه الله لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فالحياء والكبر يمنعان من طلب العلم، لكن ينبغي للإنسان أن يكون جريئا في طلب العلم وأن يكون متواضعا أيضا. أبو الزناد رحمه الله واسمه عبد الله بن ذكوان يقول كنا نكتب الحلال والحرام. أبو الزناد كان قرين الزهري، يقول كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، يعني ما ينتقي ما يختار، وإنما كل ما يقع له يكتبه. فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. لما احتاج الناس إلى هذا العلم حدث ابن شهاب الزهري بما معه مما فرط فيه هؤلاء الأقران مثل أبي الزناد. ويقول أيضا كنت أطوف أنا وابن شهاب ومع ابن شهاب الألواح والصحف. قال فكنا نضحك به، يضحكون منه بسبب حرصه على هذا الجمع، وما ظنوا أن هذا الجمع سيأتي له وقت تحتاج إليه الأمة. قال وقال الزهري لولا أحاديث سالت علينا من المشرق ننكرها لا نعرفها، ما كتبت حديثا ولا أذنت في كتابته، لأن الزهري كما قلت لكم يحرص على الحفظ، ولكن كتابة الحديث لها فوائد، وهذه الفوائد جعلت علماء الحديث يفضلون حفظ الكتاب على حفظ الصدر. مهما بلغ الإنسان من حفظ الصدر يعني كونه حافظا، إلا أنهم يقولون إن الكتاب أنفع للأمة المحمدية من حفظ الصدر، لأن الحافظة قد تخون صاحبها، وأما الكتاب فلا. بالإضافة إلى أن الحافظة قد يموت علم صاحبها معه، ولكن إذا كان صاحب كتاب فالكتاب يبقى بعد ذلك. يقول محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كان ابن شهاب يختلف إلى الأعرج، وكان الأعرج يكتب المصاحف. الأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز، كان الأعرج يكتب المصاحف، يعني عنده أوراق من أوراق المصاحف. فكان الزهري يختلف، يعني يأتي إليه ليطلب عليه العلم فيسأله عن الحديث، ثم يأخذ قطعة ورقة فيكتب فيها ثم يتحفظ، فإذا حفظ الحديث مزق الرقعة. وفي رواية قال: كنا نأتي الأعرج ويتيه بن شهاب فنكتب ولا يكتب بن شهاب، فربما كان الحديث فيه طول فيأخذ بن شهاب ورقة من ورق الأعرج ثم يكتب ثم يقرأ ثم يمحو مكانه، وربما قام بما معه فيقرأها ثم يمحوها. الزهري كان حريصا كما قلت لكم على الحفظ، ولذلك اهتال أهل العلم من قوة حافظته، ولكن في هذه اللمحات ما يدل على أنه كان يشتد في الحفظ. فإذا كان في الحديث طول فإنه يكتبه ثم يتحفظه بطريقة معينة سيأتي وصف بعضها، وبعد ذلك يرسخ هذا الحفظ، وهذا نستفيد منه في طلبنا للعلم إن شاء الله تعالى. يقول أيضا صالح بن كيسان وهو قرين الزهري وممن روى عن الزهري أيضا احتاج إليه، مع أنه قرينه إلا أنه احتاج إلى علم الزهري فأصبح يروي عن الزهري. يقول: كنت أطلب العلم أنا والزهري فقال: تعال نكتب السنن. السنن هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: تعال نكتب ما جاء عن الصحابة، وهي الآثار، آثار الصحابة. قال: فكتب ولم أكتب. قال: فأنجح وضيعت. لأن الزهري ما كان يفرط في شيء، وأما هؤلاء الذين يختارون بعض العلم وتتقاصر هممهم عن كتب كل العلم، فإن الفائدة تلوح بعد ذلك بسنين، لكن حين يفوت الأوان ويموت أولئك الشيوخ الذين يتلقى عنهم ذلك العلم. ويقول محمد بن إسحاق بن يسار وهو أحد تلاميذ الزهري: كان الزهري ينصرف من عند عروة أو الأعرج أو بعض العلماء وقد سمع منهم، فيقول لجارية له فيها لكنة، يعني في لسانها: حدثنا عروة، حدثنا الأعرج، حدثنا فلان. فإذا أكثر عليها قالت: والله ما أدري ما تقول. فيقول: اسكتي لكاع، فإني لست أريدك، إنما أريد نفسي. هكذا كان يتحفظ العلم، يجلسها عنده وكأنه يحدثها، كأنها تلميذ من تلاميذه يحدثه بالحديث، ومقصود تحفظ الحديث. وسنرى حينما نتكلم إن شاء الله عن سخائه وكرمه أنه كان يحرص على دعوة الأعراب والناس الآخرين ليأتوا ويسمعوا منه الحديث، لأنه يعد في هذا نشرا للعلم بالإضافة لتثبيت حفظه ومراجعته رحمه الله تعالى. يقول أيضا سعد بن إبراهيم وهو قرين للزهري: قيل للزهري: زعموا أنك لا تحدث عن الموالي، يعني الموالي الذين ملكوا وليسوا من صلب العرب. قال: أخبركم عن ذلك، إني كنت لقيت نافعا، كأنه عرف أنهم يقصدون لماذا لم تروي عن نافع مولى بن عمر، مع أنه كان عندك في المدينة وعنده علم جم عن ابن عمر، فلماذا لا تعرف لك رواية عن نافع وإنما تروي عن قرينه سالم؟ فقال: إني كنت لقيت نافعا فسمعت منه، ثم لقيت سالما بعده فسألته عما سمعت من نافع فحدثني، وكان سالم أوثق عندي وأثبت من نافع فتركت نافعا. فهذا هو السبب الذي يجعله يروي عن سالم ولا يروي عن نافع. وفي رواية يرويها معمر قال: قلت للزهري: ذكروا أنك لا تحدث عن الموالي، يعني يريد أن يفهم هل له رأي، هل هو من باب العصبية أو ماذا؟ قال: إني لأحدث عنهم، يعني ما أمتنع من التحديث عنهم ولا يمنعني الكبر أن لا أحدث عنهم، ولكن إذا وجدت أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فما أصنع بغيرهم؟ يقول: هؤلاء أقدم عندي من هؤلاء. ها هنا قصة رحيل الزهري إلى الشام، وفيها فوائد عديدة، وهي قصة طويلة ولا أستطيع أن أسردها كلها لطولها، ولكن سأذكر بعضها. ففيها من الفوائد أن طالب العلم أحيانا قد يتوجه إلى طلب علم مفضول ويترك العلم الفاضل، وذلك بسبب جهله بهذا العلم وجهله بأهله أيضا، إلا أن يوفق لإنسان يرشده إلى طلب العلم الفاضل. وفي هذه القصة أيضا أنه ينبغي للطالب أن يلزم الشيخ المفضول مع وجود الفاضل إذا كان مع المفضول زيادة علم، وهكذا في فوائد عدة سنراها إن شاء الله تعالى. يقول الزهري: نشأت وأنا غلام لا مال لي، مقطع من الديوان، يعني ليس عندي مرتب من الديوان، فكنت أتعلم نسب قومي وهم بنو زهرة بطن من قريش، كنت أتعلمه من عبد الله بن ثعلبة بن صعير العدوي. عبد الله بن ثعلبة هذا صحابي صغير، يعني يعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه، لكن ما كان مع عبد الله بن ثعلبة هذا كثير علم إلا علم الأنساب الذي كان يتعلمه منه الزهري. فيقول: كنت أتعلم نسب قومي من عبد الله بن ثعلبة بن صعير العدوي، وكان عالما بنسب قومي، وهو ابن أختهم وحليفهم. فأتاه رجل فسأله عن مسألة من الطلاق فعيّ بها، يعني عجز عنها، وأشار له إلى سعيد بن المسيب، قال: اذهب لسعيد بن المسيب فستجد عنده جواب مسألتك هذه. سعيد ليس صحابيا وإنما تابعي، ولكن كان عنده من العلم أكثر مما عند هذا الصحابي الصغير. يقول الزهري: فقلت في نفسي: أنا مع هذا الرجل المسن يعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على رأسه وهو لا يدري ما هذا، يعني ما يدري ما هذه المسألة. قال: فانطلقت مع السائل إلى سعيد بن المسيب. لا شك أن هذا كان في حداثة سن الزهري، شاب صغير ما كان يعرف سعيد بن المسيب ولا يعرف فضله، حتى جاءت هذه الحادثة، رأى هذا الشيخ يسأل عن مسألة من الطلاق فلا يستطيع الجواب ويقول: اذهب إلى الزهري، إذن هناك من هو أفضل منه. قال: فسأله، قال: ذهب هذا الرجل إلى سعيد بن المسيب فسأله فأخبره، يعني بتلك المسألة. قال: فجلست إلى سعيد وتركت عبد الله بن ثعلبة، وجالست عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حتى فهمت، يعني حتى فهم ما عندهم من العلم وأخذه. فرحلت إلى الشام، وكانت رحلته كما قلت بسبب الجوع وشظف العيش. فدخلت مسجد دمشق في السحر، فأممت حلقة وجاه المقصورة عظيمة، وجدت حلقة كبيرة وجاه المقصورة، المقصورة أشبه ما يكون بالغرفة تكون في المسجد كان يصلي فيها الخلفاء في ذلك العصر، لسببين: السبب الأول محافظة على أشخاصهم من طائل يطولهم، وهذا حصل لهم بعد أن أخذوا درسا من معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، لأنه ضرب هو وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما في المسجد، فعلي رضي الله عنه قتله عبد الرحمن بن ملجم، ومعاوية أيضا ضرب بسيف مسموم ولكن الأطباء استطاعوا معالجته. فبعد ذلك بدأ الخلفاء يتخذون المقصورة من باب الأمن على أشخاصهم، كذلك أيضا حتى لا يزاحموا الناس، لأن الخليفة يكون معه بعض الحاشية الذين يزحمون الناس في المسجد، وربما كان هناك بعض الناس الذين يرغبون في التقدم في الصفوف فيضايقهم هؤلاء القوم، فرأوا اتخاذ مثل هذه الحجرة التي يكون لها طريق من الأعلى يخرج خارج المسجد فلا يؤذون الناس ويكون فيه محافظة عليهم. فالزهري دخل فوجد حلقة عند هذه المقصورة، حلقة علم مثل هذه الحلقة التي نحن فيها، فجلس إلى هذه الحلقة. سأله أهل الحلقة عن نسبه، قالوا من أنت وإلى من تنتسب؟ قال فقلت رجل من قريش من ساكن المدينة. قالوا هل لك علم بالحكم في أمهات الأولاد؟ سألوه هذا السؤال لقصد معين، وأمهات الأولاد هي الأمة التي ينكحها سيدها فتلد له ولدا فتسمى أم ولد. هذه كان هناك خلاف في هل تعتق إذا مات سيدها أو تبقى أمة يمكن أن تباع وتشترى. ولعلكم تتذكرون حديث جبريل في مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحوار الذي دار معه، ومن جملة ذلك سؤاله إياه عن الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أماراتها أن تلد الأمة ربتها، وفي بعض الروايات ربها، فهذا هو المقصود، تلد الأمة من سيدها من يكون سيدا لها أيضا. فهذه المسألة كان فيها خلاف، لكن كان رأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنها تعتق إذا مات سيدها، بمجرد موته تكون هذه قد عتقت. لكن عرضت هذه المسألة لعبد الملك بن مروان، خلاف حصل بين بعض الناس في هذه القضية، فكان يسأل عن أحد عنده علم بها حتى بلغ الكلام إلى هذه الحلقة ولم يكن عندهم بها علم. فلما جاء هذا الرجل وهو الزهري سألوه هذا السؤال، فإذا هذا هو المقصود من السؤال. قال وخبرتهم بقول عمر بن الخطاب في أمهات الأولاد، فقال لي القوم هذا مجلس قبيصة بن ذؤيب وهو آتيك، يعني هذه الحلقة التي أنت فيها هي مجلس قبيصة بن ذؤيب وهو سيأتي. قبيصة بن ذؤيب أيضا من أهل العلم، ولكنه كان أيضا كالوزير عند عبد الملك بن مروان. قال وقد سأله عبد الملك عن هذا، يعني عن هذه المسألة، وسألنا فلم يجد عندنا في ذلك علما، فجاء قبيصة فأخبروه بذلك الخبر، فسأله أيضا عن نسبه قال فانتسبت، وسألني عن سعيد بن المسيب ونظرائه فأخبرته. قال فقال أنا أدخلك على أمير المؤمنين. فصلى الصبح ثم انصرف، فتبعته فدخل على عبد الملك بن مروان وجلست على الباب ساعة حتى ارتفعت الشمس، ثم خرج الآذن فقال أين هذا المديني القرشي؟ قال قلت ها أنا ذا. قال فقمت فدخلت معه على أمير المؤمنين فوجد بين يديه المصحف وقد أطبقه. إذن كان عبد الملك بن مروان رحمه الله بعد صلاة الصبح جالسا يذكر الله ويقرأ القرآن، ولذلك ما أدخلوا عليه بن شهاب الزهري مباشرة لأنه كان مشغولا بالذكر حتى فرغ من ورده، فأدخلوه عليه فوجد بين يديه المصحف وقد أطبقه وأمر به فرفع، يعني أعطاه بعض الخدم فرفعوه. قال وليس عنده غير قبيصة جالس، فسلمت عليه بالخلافة. قال يعني السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال من أنت؟ قلت محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن حارث بن زهرة. فقال أوه قوم نعارون في الفتن، لأن أباه كما قلت لكم كان مع عبد الله بن الزبير. في بعض طرق هذا الحديث أن الزهري قال له قل كما قال العبد الصالح، ففهمها عبد الملك بن مروان قال لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا يؤاخذه بجريرة أبيه. ثم قال له عبد الملك ما عندك في أمهات الأولاد؟ قال فأخبرته فقلت حدثني سعيد بن المسيب. فقال كيف سعيد وكيف حاله؟ فأخبرته ثم قلت وحدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام فسأل عنه. فقلت وحدثني عروة بن الزبير فسأل عنه. قلت وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فسأل عنه. ثم حدثته الحديث في أمهات الأولاد عن عمر بن الخطاب. قال فالتفت إلى قبيصة بن ذؤيب فقال هذا يكتب به إلى الآفاق. هو الحقيقة بالنسبة لهذا الحديث عن عمر بن الخطاب فيه أن حادثة وقعت في عهد عمر، وذلك أن شابا كان يحضر عند عمر رضي الله تعالى عنه ففقده فسأل عنه فجاء، فسأل عن سبب تغيبه فأخبره بأن أباه قد مات، وكان هذا الشاب ابنا لأمه يعني أمه مملوكة، فأبوه مات. فجاء إخوته يقسمون الإرث فقالوا له تريد المال أو أمك، يعني أمك مملوكة الآن، فتريد نصيبك مالا أو تريد أمك، ما يجتمعان. فهذا الشاب قال لا أريد أمي، وترك المال. فابتدى أمه بالمال فلزم أمه وقام على خدمتها، فلذلك تغيب عن مجلس عمر. فعمر أثارته هذه المسألة وحكم فيها بأن هذه الأم قد عتقت أصلا بموت سيدها، فلذلك يصبح لهذا الشاب نصيب في الميراث، فلا يهضم حقه ويقال تريد أمك أو المال، أمه عتقت ولا منة لكم وله نصيب أيضا في هذا المال. فابن شهاب الزهري يروي هذه المسألة عن هؤلاء الأشياخ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال فالتفت إلى قبيصة بن ذؤيب فقال هذا يكتب به إلى الآفاق، يعني هذا العلم اكتب به إلى الآفاق، كأنها فتوى يريد عبد الملك أن يعمل بها الناس. قال فقلت يعني في نفسي لا أجده أخلى من هذه الساعة، يعني ابن شهاب يريد أن يستغل هذه الفرصة حتى يطلب من عبد الملك بن مروان أن يجعل له خراجا من بيت المال، لأنه ليس عنده راتب والجوع أدركه وأسرته أيضا تحتاج إلى من يقوم عليها. وقلت لعلي لا أدخل عليه بعد هذه المرة، هذا خليفة واحتاجني في هذه المرة ويمكن ما يحتاجني في غيرها، فهذه فرصة. فقلت إن رأى أمير المؤمنين أن يصل رحمي وأن يفرض لي فرائض أهل بيتي فإني رجل مقطع لا ديوان لي. فقال إيهن الآن امضي لشأنك، اذهب وستر الخبر. قال فخرجت والله مؤيسا من كل شيء خرجت له، قلت يعني ما فاد الآن، ما أعطاني شيء ويبدو أنه صرفني بكلامه هذا. قال وأنا والله حينئذ مقل مرمل، يعني لا مال لي، فجلست حتى خرج قبيصة فأقبل علي لائما لي فقال ما حملك على ما صنعت من غير أمري؟ ألا استشرتني؟ فقلت ظننت والله أني لا أعود إليه بعد ذلك المقام. يبدو أن قبيصة رحمه الله يريد من الزهري أن يبقى أن تبقى له مهابة وإجلال أهل العلم فلا يتفت إلى المال، لكن ابن شهاب مسكين عضه الجوع، فهذا الذي جعله يتعجل، ولم يكن هناك كلام دائر بينه وبين قبيصة في هذه المسألة، وإلا لأشار عليه قبيصة برأي رشد كأن يقول لا تتكلم في شيء وأنا أخدمك في هذا. فقال الحق بي، قال فمشيت خلف دابته والناس يكلمونه حتى دخل منزله، فقل ما لبث حتى خرج إلي خادم برقعة فيها هذه 100 دينار قد أمرت لك بها، وبغلة تركبها، وغلام يكون معك يخدمك، وعشرة أثواب كسوة. قال فقلت للرسول ممن أطلب هذا؟ فقال ألا ترى في الرقعة اسم الذي أمرك أن تأتيه؟ قال فنظرت في طرف الرقعة فإذا فيها تأتي فلانا فتأخذ ذلك منه. ذهب الزهري بعد ذلك إلى هذا الرجل وأخذ منه هذه الأعطيات، ثم جاء من الغد وهو راكب على هذه الدابة ومعه هذا الخادم وقد لبس ثيابا جيدة، فذهبوا به أيضا إلى عبد الملك بن مروان وجلس عنده وأخذ يفاتحه بالعلم. كان عبد الملك بن مروان رحمه الله محبا للعلم. يقول الزهري إنه جلس يتحدث مع عبد الملك بن مروان في أمور النسب، فوجده أعلم منه بأمور النسب، فتمنى أن ينفض ذلك المجلس خوفا من أن يغلبه عبد الملك بن مروان في هذه المسائل التي يتباحثان فيها. يذكر أيضا أن عبد الملك بن مروان أرشده إلى أن يطلب العلم أيضا على رجال الأنصار، كأن عبد الملك بن مروان رأى الزهري مقتصرا على رجالات قريش، فأرشده إلى أن يذهب أيضا إلى رجال الأنصار ويطلب ما عندهم من العلم، فامتثل الزهري لهذه النصيحة وذهب إلى رجال الأنصار، قال فوجدت عندهم علما كثيرا. الزهري بعد ذلك أصبح خلفاء بني أمية الذين بعد عبد الملك بن مروان يدنونه ويقربونه منهم ويستفيدون منه، إلى درجة أن بعضهم مثل هشام بن عبد الملك ولاه القضاء وجعله مؤدبا لأولاده ومعلما لهم، فكان يعلم أبناء هشام بن عبد الملك وحج معه في سنة من السنوات. كذلك أيضا من جملة من أدنى الزهري وقربه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه كان محبا للزهري ومقربا له ومدنيا، حتى إنه كلفه بخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت ذلك. مما يثير الدهشة حفظ الزهري رحمه الله، يقول عن نفسه ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته، كل ما يلقى على هذا القلب يكون كالمسجل. يقول الإمام مالك حدثني الزهري يوما بحديث، فلما قام قمت فأخذت بعنان دابته فاستفهمته، يعني استعاده بعض الحديث، الإمام مالك يريد أن يثبت هذا الحفظ. قال تستفهمني؟ ما استفهمت عالما قط ولا رددت شيئا على عالم قط. عبد الرحمن بن مهدي وكان أيضا آية في الحفظ والإتقان صار يعجب ويقول فديك الطوال، يعني تلك الأحاديث الطوال وتلك المغازي كيف كان يحفظها الزهري إذا كان ما يستعيد العالم ولا يطلب منه إعادة الحديث؟ فهذا شيء مدهش حقا من حفظ الزهري. فإذا كان هؤلاء الحفاظ المتقنين مثل عبد الرحمن بن مهدي يحفظون يعجبون من حفظ الزهري، فكيف بنا نحن الذين تقاصر بنا الحال؟ وفي رواية عن الإمام مالك يقول حدثني بشهاب بحديث فيه طول، فقلت أعد ما كنت تحب أن يعاد عليك، فقال لا، فقلت أما كنت تكتب؟ قال لا، يعني ما كان يكتب كتابا، ربما كان يكتب مثل ما رأينا سابقا للتحفظ فقط، أما أن يكون عنده كتاب مثل ما عند بعض الأئمة فلم يكن الزهري صاحب كتاب. ويقول شعيب بن أبي حمزة وهو أحد تلاميذ الزهري: سمعت الزهري يقول: مكثت 45 سنة أختلف فيما بين الشام والحجاز، ما سمعت أحدا يحدثني بحديث أستطرفه. وفي رواية يقول: ما وجدت أحدا يفيدني في ترددي إلى الشام حديثا. إذن كان يتنقل بين الشام والحجاز لعله يجد أحدا من الشيوخ يحدثه بحديث زائد على ما عنده مما حفظه، قال: فما وجدت أحدا. يعني كأنه استطاع أن يجمع ما عند الناس من العلم، فما عاد عند أحد مزيد علم على ما عند الزهري رحمه الله. يقول إبراهيم بن سعد: سمعت أبي يسأل الزهري عن شيء من الخلع والإيلاء فقال: إن عندي فيه 30 حديثا ما سألتموني عن شيء منها. ويقول ليس بن سعد: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب ولا أكثر علما منه، ولو سمعت ابن شهاب يحدث في الترغيب قلت لا يحسن إلا هذا، يعني في أحاديث الترغيب في الجنة وما إلى ذلك. فإن حدث عن الأنبياء وأهل الكتاب قلت لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا. قال: وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه، يعني ليس هناك شيء يعلو عليه. قال: ثم يتلوه بدعاء جامع يقول: اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. ومما يدل أيضا على حفظه، ولكن فيه أيضا بعض الفوائد التي تتعلق بعدله وإنصافه وأنه كان لا يحابي الملوك، مثل هذه الفوائد: هشام بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية سأل الزهري أن يملي على بعض ولده، يعني بعض الأحاديث، فدعا بكاتب فأملى عليه 400 حديث. ثم خرج الزهري من عند هشام ثم قال: أين أنتم يا أصحاب الحديث؟ فحدثهم بتلك 400 حديث. يعني كأنه يقول: لا أريد لهشام بن عبد الملك وأولاد هشام بن عبد الملك مزيد علم على ما عند المسلمين، كوني حدث هؤلاء لأنهم أبناء الملوك ليس يعني هذا أني أحابيهم، بل أذهب وأحدث أبناء المسلمين أيضا كما حدث هؤلاء. فحدثهم بتلك 400 حديث. ثم أقام شهرا أو نحوه، ثم قال الزهري ثم قال يعني هشام للزهري: إن ذلك الكتاب الذي أمليت علينا قد ضاع. قال: لا عليك، يعني لا تخاف، أدعو بكاتب. فدعا بكاتب فحدثه ب400 حديث، والكتاب حقيقة ما ضاع، ولكن هشام بن عبد الملك أراد أن يختبر حفظ الزهري. فلما أملى عليهم 400 حديث مرة أخرى في ذلك الكتاب، قابلوا بين الكتابين فوجدوا أنه ما غادر ولا حرفا واحدا، وهذا يدل على شدة حفظه وإتقانه رحمه الله. يقول الوليد بن مسلم وهو أيضا أحد الرواة عن الزهري: خرج الزهري من الخضراء من عند عبد الملك فجلس إلى ذلك العمود فقال: يا أيها الناس، إنا كنا منعناكم شيئا قد بذلناه لهؤلاء، فتعالوا حتى أحدثكم. قال: فسمعهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أهل الشام، ما لي أرى أحاديثكم ليس لها أزمة ولا خطم. قال الوليد وقبض بيده وقال: تمسك أصحابنا بالأسانيد من يومئذ. يعني هذه القصة يقول فيها إن الزهري خرج من عند عبد الملك، ويبدو أن عبد الملك طلب منه أن يحدثهم بأحاديث، فجاء أيضا إلى المسجد فاستدعى أهل الحديث وأخذ يحدثهم بالأحاديث، لكنه وجد في أهل الشام شيئا من الارتخاء وعدم الاهتمام بالأسانيد، فأنكر عليهم وقال: يا أهل الشام، ما لي أرى أحاديثكم ليلها ليس لها أزمة ولا خطم. الزمام والخطام للدابة تعرفون أنه هو اللجام الذي تمسك به الدابة، فيقول هذه الأحاديث أزمتها وخطمها هي الأسانيد، فإذا لم تسندوا أحاديثكم فهذه الأحاديث لا قيمة لها ولا فائدة منها. لذلك يقول وليد بن مسلم: فالناس تمسكوا بالأسانيد وعرفوا قيمة الأسانيد من يومئذ. مما اشتهر به الزهري أيضا، وهذه أيضا من الأمور المهمة التي يمكن أن تستفاد من سيرة هؤلاء العلماء، قضية السخاء والكرم. ينبغي للعالم أن يتحلى بمكارم الأخلاق كلها وأن يعمل بما معه من العلم. فالزهري رحمه الله كما أنه ممن حصل له ذلك الشرف من العيش، والعادة أن الذي يحصل له مثل هذه الحال يكون شحيحا بالمال لأنه يعرف قيمة المال، لكن الزهري لا، كانت الدنيا في يده ولم تكن في قلبه رحمه الله. يقول عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري، يعني أجود سياقا للحديث من الزهري، وما رأيت أحدا الدراهم أهون عليه من الزهري، إن كانت الدراهم عنده بمنزلة البعر، يعني بعر الدابة لا قيمة للدراهم عنده. ويقول الليث: كان ابن شهاب من أسخى من رأيت، كان يعطي كل من جاءه وسأله، حتى إذا لم يبق معه شيء كان يستسلف من عبيده، فيقول لبعض عبيده: يا فلان أسلفني كما تعرف وأضعف لك، لأنه إذا استسلف من أحد زاد له إذا قضى، فيسلفونه عبيده من أموالهم. يقول الليث: وربما جاءه السائل فلا يجد ما يعطيه، فيتغير عند ذلك لون وجه الزهري لأنه ما اعتاد أن تكون يده قابضة. فيقول للسائل: أبشر فسوف يأتي الله بخير. فقيض الله لابن شهاب على قدر صبره واحتماله إما رجل يهدي له هدية، أو رجل يبيعه سلعة بأجل فيتصرف فيها الزهري ببيع ونحوه، وكان يطعم الناس الثريد ويسقيهم العسل، وكان يحب شرب العسل ويسهر عليه كما يسهر أصحاب الشراب على شرابه. ويقول رحمه الله: اسقونا وحدثونا، فكان يتمتع بمجالس الحديث مع شرب العسل رحمه الله. قال: وسمعته يبكي على العلم بلسانه ويقول: يذهب العلم وكثير ممن كان يعمل به. فقلت له: لو وضعت من علمك عند من ترجو أن يكون خلفا في الناس بعدك. قال: والله ما نشر أحد العلم نشري، ولا صبر عليه صبري، ولقد كنا نجلس إلى ابن المسيب فما يستطيع أحد منا أن يسأله عن شيء إلا أن يبتدئ الحديث، أو يأتي رجل فيسأله عن أمر قد نزل به، قد طالت مجالستنا إياه حتى ما كنا نسمع منه إلا الجواب. وهذا من أدبهم مع هؤلاء الشيوخ، ما كانوا يكثرون من سؤال الشيوخ والإلحاح عليهم حتى لا يضجروهم. وكان من جملة الفوائد التي يستفيدونها تلك الفتاوى والأسئلة التي ترد إلى سعيد بن المسيب فيسمعون الجواب. يقول الليث: وسمعته يقول: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. قال: وكره التفاح، وقال إنه ينسي، فكان يشرب العسل ويقول إنه يذكر. هذا اجتهاد من الزهري رحمه الله، يرى أن أكل التفاح أو أن التفاح يؤثر على الحافظة، وأن الذي يذكيها هو شرب العسل، ولكن هذه أمور طبية يرجع فيها إلى الأطباء. فوائد أو فضائل الزهري رحمه الله كثيرة وجمة، من جملتها أن عمر بن عبد العزيز كان يقول لجلسائه: هل تأتون بشهاب؟ قالوا: إن لا نفعل، يعني نأتيه. قال: فأتوه، فإنه لم يبقى أحد أعلم بسنة ماضية منه. يقول معمر: وكان الحسن، يعني الحسن البصري، وضربائه، يعني مثل بن سيرين ونحوه، يومئذ أحياء. يعني معنى ذلك أن فضل الزهري على هؤلاء كان معروفا رحم الله الجميع. يقول الإمام الشافعي رحمه الله، ويبدو أنه يحكي هذه الحكاية عن شيخه سفيان بن عيينة: ذكر الزهري يوما عند عمرو بن دينار فقال عمر: أي شيء عند الزهري؟ أنا لقيت جابرا ولم يلقه، ولقيت ابن عمر ولم يلقه. فقدم الزهري مكة، لأن عمرو بن دينار كان في مكة، فقدم الزهري مكة، فقيل لعمرو بن دينار: قد قدم الزهري مكة. فقال عمر: احملوني إليه، لأنه كان رحمه الله في ذلك الوقت قد أقعد بعد كبر سنه، فحمل إليه. فلم يأتي أصحابه إلا بعد ليل، يعني بعد ليل طويل، فقالوا له: كيف رأيت الزهري؟ يعني معنى ذلك أنه جلس يذاكره، كيف رأيت الزهري؟ فقال: والله ما رأيت مثل هذا القرشي قط. يعني ندم على الكلام الذي قاله قبل ذلك. يقول الإمام مالك: ما أدركت بالمدينة فقيها محدثا غير واحد. فقيل: من هو؟ فقال: ابن شهاب الزهري. لأن بعض المحدثين كان يحفظ الحديث ولكنه لم يكن عنده فقه بذلك الحديث، وبعض الناس يتفقهون وليس عندهم حديث. أما من يجمع بين الفقه والحديث فهؤلاء قلة، وكان من هؤلاء القلة ابن شهاب الزهري رحمه الله. من الفوائد التي نستفيدها من سيرة الزهري أصالة علمه وعقيدته رحمه الله تعالى، مما يدل على ذلك قول تلميذه الإمام مالك: قرأت على الزهري 70 حديثا فلحنت في حديث. لحن يعني في اللغة. فحرك دابته وقال: أف أف، ذهب فهم الناس. لأن الزهري مع علمه هذا أيضا بالأحاديث وفقهها، فإنه كان أيضا عالما بلغة العرب. ويقول الإمام مالك أيضا عن ابن شهاب الزهري: إن هذا العلم أدب، إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه عليه السلام، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه، فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله. يعني يجعله أمامه يعمل به ويظهر هذا على سلوكه وهديه وسمته. يقول ابن عيينة: حدث الزهري يوما بحديث فقلت: هاته بلا إسناد. قال: أترقى السطح بلا سلم؟ ينكر على تلميذ سفيان بن عيينة، يعني لا بد من الأسانيد. يقول الليث بن سعد: جئت بن شهاب يوما بشيء من الرأي. وكان أهل الحديث يكرهون الرأي، الرأي المجرد عن الدليل. قال: جئته يوما بشيء من الرأي فقبض وجهه وقال: الرأي كالكاره له. ثم جئته بعد ذلك يوما آخر بأحاديث من السنن فتحلل وجهه وقال: إذا جئتني فأتني بمثل هذا. يقول تلميذه يونس بن يزيد، يقول: إن الزهري قال: الاعتصام بالسنة نجاة. يقول الزهري أيضا: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد ولم يؤمن بالقدر كان ذلك ناقضا توحيده. ويقول رحمه الله: أمروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت. يعني لا تخوضون في تأويلها خوضا يفضي إلى ضرب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض. يقول الأوزاعي: سمعت الزهري لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قلت له: فما هو؟ قال: من الله القول، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم. أمروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء بلا كيف. يعني يقول: لا تخوضوا في أحاديث الصفات ولا في أحاديث الإيمان خوضا يفضي إلى الشك أو إلى جعل النفوس تتطلع إلى معرفة كيفية الرب جل وعلا. لا، أمر النصوص كما جاءت. يقول الليث: قلت لابن شهاب: يا أبا بكر، لو وضعت للناس هذه الكتب ودونتها وتفرغت. قال: ما نشر أحد من الناس هذا العلم نشري ولا بذله بذلي، قد كان عبد الله بن عمر يجالس فلا يجترئ عليه أحد يسأله عن حديث إلا أن يأتيه إنسان فيسأله عن مسألة فيهيجه على الحديث أو يبتدئه بالحديث. وكنا نجالس سعيد بن المسيب فلا نسأله عن حديث حتى يأتيه إنسان فيسأله فيهيجه ذلك فيحدث بالحديث أو يبتدئ هو من عند نفسه فيحدث به. الفوائد التي نستفيدها من حياة الزهري في حقيقة كثيرة، والوقت أوشك على الانتهاء، ولكن نختم ببعض هذه الفوائد التي أحب أن لا نتركها. يقول أبو بكر الهذلي وهو أحد تلاميذ الزهري، قال لي الزهري: يا هذلي، أيعجبك الحديث؟ قلت: نعم. قال: أما إنه يعجب ذكور الرجال ويكرهه إناثهم. يعني لا يعجب بالحديث إلا الرجل الذي فيه رجولة، وأما الرجل دنيء الهمة فإنه هو الذي لا يحب علم الحديث. من فوائد الزهري يقول: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، وهذا أمر ملاحظ. إذا كثر الخوض والكلام في المجلس فإن الناس قد يتوسعون ويبتدئون في ذكر بعض الأمور التي لا حاجة لذكرها، بل ربما كان في ذكرها بعض الآثام. ولذلك كان من هدي السلف أن لا تطول المجالس إلا إذا كان فيها شيء من ذكر الله أو تذاكر العلم، أما إذا توسع في الكلام في المجلس فإنه ينبغي أن يترك. ذكر عن الزهري رحمه الله أنه صاحب أيضا عبادة كان بين عينيه أثر العبادة والصلاة، ولذلك يقول الذهبي: كان الزهري يوصف بالعبادة. فروى معن بن عيسى قال: حدثني المنكدر بن محمد قال: رأيت بين عيني الزهري أثر السجود. وكان رحمه الله يقول: ثلاث إذا كنا في القاضي فليس بقاضي: إذا كره الملام وأحب المحامد وكره العزل. يعني أن هذه من الآفات، إذا وجدت في القاضي فإنه لا يعد قاضيا يلتفت إلى قضائه، يعني كأنها من صفات الذم. إذا كره الملام، يعني أن القاضي الذي يقضي على الناس ويحكم عليهم لا بد أن يطوله شيء من الملام، فإذا كان يكره الملامة فهذا ليس بقاضي لأن الناس لن يرضوا عنه. وكذلك إذا أحب المحامد، أحب الناس أن يحمدوه، هذا يدل على خلل في المقصد. وإذا كره العزل، كره أن يعزلوه عن القضاء، فهذا يدل أيضا على وجود آفة عنده. أختم بقول الزهري رحمه الله حينما قال: لا يرضى الناس قول عالم لا يعمل ولا عمل عامل لا يعلم، أي لا بد من الجمع بين العلم والعمل. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نأتي إن شاء الله تعالى على فوائد ودروس تربوية أخرى ربما تكون أيضا فيها فوائد غير هذه الفوائد من سيرة إمام آخر إن شاء الله تعالى في يوم غد إن أحيانا الله.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، ولعل الوقت قد ضاق علينا والشيخ علي موجود معنا، فلعله إن شاء الله تعالى يجاب على الأسئلة في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.